Alia.
هي الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي، وهذه فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية.
إيمان الحمود،
أهلا بكم في هذه الفترة المسائية، والتي سنخصص فيها حيزا لجولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوروبية ولقائه المرتقب غدا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف. كما سنسلط الضوء في حدث اليوم على هذه المسيرة، مسيرة الأعلام المثيرة للجدل، والتي انطلقت في القدس بمشاركة عدد من المستوطنين وسط مخاوف من عودة التوتر. مباراة فرنسا وألمانيا المنتظرة هذه الليلة لها أيضا نصيب في هذه الفترة الإخبارية. وفي عناوين النشرة: توتر يحيط بمسيرة الأعلام في القدس ومخاوف من اندلاع اشتباكات. الوضع الفلسطيني وسد النهضة على طاولة وزراء الخارجية العرب في الدوحة، والذين يطالبون مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة بهذا السد. عشية لقائه المرتقب مع نظيره بوتين، بايدن يختتم اجتماعا مع الزعماء الأوروبيين. ومباراة منتظرة هذا المساء بين منتخبي فرنسا وألمانيا ضمن بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بعد يومين فقط على توليها مهامها، تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة أول اختبار حقيقي مع انطلاق مسيرة الأعلام، وهي مسيرة مرخصة ليهود متطرفين في القدس الشرقية وسط إجراءات أمنية مشددة، لكنها رغم ذلك تثير المخاوف من تصعيد جديد مع حركة حماس في قطاع غزة. إيزيس كريس.
الشرطة الإسرائيلية أغلقت الطرق في القدس وأعدت لتأمين مسيرة الأعلام بمشاركة حوالي 2500 من قواتها، وقالت إن المشاركين في المسيرة لن يدخلوا إلى البلدة القديمة من باب العمود، المدخل الرئيسي للسكان العرب في القدس الشرقية، بل سيسيرون إلى باب الخليل. وقامت الشرطة بتفريق العديد من الفلسطينيين المناهضين للمسيرة. مسيرة نشطاء من اليمين المتطرف في منطقة متوترة من القدس الشرقية يثير القلق والمخاوف من تصعيد آخر مع حركة حماس وسط وقف ضعيف لإطلاق النار في غزة، وبعد يومين فقط من تولي حكومة نفتالي بنت، وهي كانت مقررة الشهر الماضي لكنها ألغيت خشية وقوع صدامات. وزارة الأمن الداخلي قررت مساء الاثنين الإبقاء عليها، معتبرة أن حق التظاهر هو حق في كل النظم الديمقراطية، وذلك برغم دعوات نواب عرب وقادة فلسطينيين إلى إلغائها. هذه المسيرة هي إحياء ذكرى إعادة توحيد القدس بعد أن استولت إسرائيل على شرق المدينة عام 67، وتعد أول اختبار للحكومة الإسرائيلية.
أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس قال لمونتي كارلو الدولية إن إعطاء التصريح لمسيرة الإعلام هو تصعيد إسرائيلي خطير، فلنستمع إليه.
الهدف الرئيسي من مسيرة الإعلام الذي توافق عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو محاولة إثبات فرض السيادة على القدس، والاحتلال يريد أن يقول أنه صاحب السيادة المطلقة، ولم يدرك بعد أن ذلك مخالف للقانون الدولي. من ناحية هناك شعب تحت الاحتلال من حقه أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن هويته وأن يدافع عن مقدساته وعقاراته. على كل إعطاء الضوء الأخضر لهكذا مسيرة في مثل هذه الظروف هي محاولة للتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، ومن ناحية ثانية بالنسبة لنا تكشف عنصرية هذا الاحتلال الذي يعتقل المقدس المسالم الذي يدافع عن عقاره ويعطي الضوء الأخضر للمستوطنين الذين يتسلحون بالسلاح ويطلقون الصيحات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الموت العرب، ولم يعتقل أي شخص منهم وإنما يكافؤون من قبل حكومة الاحتلال. حكومة الاحتلال موقعها الطبيعي هي المحكمة الجنائية الدولية في ظل ما تمارس من سياسات تهجير قسري وتهويد وتهديد القدس واستهداف كل ما مركباتها المختلفة.
استمعتم إلى أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية متحدثا لإذاعتنا. تواصلنا الاستماع لنشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. يوم الجمعة سينتخب الإيرانيون رئيسا جديدا في سباق يهيمن عليه مرشحون متشددون مقربون من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وذلك مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب تعثر الاقتصاد والقيود المفروضة على الحريات. منيا بالعافية.
تتواصل الحملة الانتخابية للرئاسيات في إيران وسط توقعات بأن يكون الخيار مقصورا على 5 مرشحين متشددين واثنين من المعتدلين، بينما تبقى نسبة المشاركة أحد الرهانات الأساسية لهذه الانتخابات، إذ تشير استطلاعات رأي رسمية أن حوالي 40% فقط من الناخبين سيدلون بأصواتهم، بينما يؤكد مراقبون أن النسبة قد تكون أقل من ذلك بكثير بعدما دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات، كما تشهد البلاد غضبا شعبيا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والحد من الحريات العامة وسط مخاوف من فوز المتشددين، ما قد يعزز من سيطرة مؤسسة المرشد الأعلى على الحياة السياسية في إيران. فالتوقعات ترجح فوز إبراهيم عيسى رئيس السلطة القضائية، والذي يوصف بالمتشدد، وقد انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لدوره في الحكم بإعدام آلاف المعتقلين السياسيين عام 1988. لكن الأمل يبقى لدى الكثيرين في أن يتكرر مشهد انتخابات عام 2005 الرئاسية، التي هزم خلالها محمود أحمدي نجاد أحمد هاشمي رفسنجاني، وذلك على عكس التوقعات.
كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي التقى في مسقط اليوم بوزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي، وناقش الجانبان عديد القضايا الإقليمية لعل أبرزها قضية الوساطة العمانية لحل أزمة اليمن. يأتي ذلك في وقت قدم فيه المبعوث الأممي السابق مارتن جريفيث آخر إحاطة له في الملف اليمني أمام مجلس الأمن الدولي، وقال بأنه لا سبيل للحل في اليمن سوى المفاوضات، لكنها تبدو معقدة على حد تعبيره. دعت أكثر من 50 منظمة بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 أشهر أي تقدم يذكر على حد تعبيرها. التطورات في الأراضي الفلسطينية وملف سد النهضة، فضلا عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ملفات تسيدت طاولة الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، والذي انطلق صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. طارق القاعي.
منذ تعثر المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأوروبي بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد العملاق الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل، يأتي اجتماع اليوم بهدف بحث تطورات هذه القضية. وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم كمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لا سيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا. ويرى بعض المراقبين أن اجتماع اليوم سيدعم موقف مصر والسودان في إطار التحرك الدبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي. هذا وقد اتفقت مصر والسودان على تنسيق الجهود لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة وأن إثيوبيا تعتزم الانتهاء من المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الفيضان المقبل.
وزراء الخارجية العرب المجتمعون في الدوحة هذا اليوم طالبوا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة بسد النهضة. صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن على لائحة الاتهام في قضية الفتنة المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين والمتعلقة بكل من باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق والشريف عبد الرحمن حسن زيد، مسندا لهذين الأخيرين تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم، وأيضا القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. عن آخر تطورات هذه القضية تحدثنا ميس إسماعيل.
في الاعترافات التي نشرتها المحكمة الأردنية، قال باسم عوض الله إن لقاءاته الدورية مع الأمير حمزة بدأت في شهر رمضان 2020، وأن الأمير بدأ بالتردد على منزله بشكل دوري برفقة الشريف حسن بن زيد، مضيفا أن الأمير حمزة كان حاقدا على الملك منذ تغيير ولاية العهد، وكان الأمير حمزة يضعه بصورة زيارته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم. وجاء في لائحة الاعتراف أنه ارتبط بعلاقة الصداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وقال عوض الله: حاولت من خلال ذلك استرداد هوية القدس الخاصة بي لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس. وفي الثاني من هذا الشهر أحال الادعاء قضية عوض الله وهو مستشار بارز سابق للملك عبد الله إلى جانب الشريف حسن زيد وهو من أقارب الملك لمحكمة أمن الدولة بشأن اتهامات بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد.
البنك الدولي وافق اليوم على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن ومساعدته على التعافي من جائحة كورونا. قتل 15 شخصا على الأقل صباح اليوم في هجوم انتحاري استهدف معسكرا للتدريب تابع للجيش الصومالي في العاصمة الصومالية مقديشو. وفي أفغانستان قتل 4 عناصر في فرق تلقيح ضد شلل الأطفال وأصيب 3 آخرون بجروح في سلسلة هجمات منسقة وقعت أيضا صباح اليوم في شرق أفغانستان. مثلت الزعيمة البرمية السابقة أونغ سان سو تشي أمام المحكمة اليوم بتهمة إثارة الفتنة، هذا فيما وجه إليها المجلس العسكري عدة تهم بعد أن أطاح بها في انقلاب عسكري قبل عدة أشهر. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. عشية لقائه المرتقب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدت الأجواء أكثر انفتاحا بين الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين في ختام قمة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك بهدف إحياء شراكة تراجعت في عهد سلفه ترامب. من بروكسل مفادنا الدائم سليم بدوي.
المصلحة المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية تقضي بأن تكون لها علاقة عظيمة مع الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي بمناسبة انعقاد أول قمة أمريكية أوروبية منذ 4 سنوات، وقد كانت قمة شكلت برأي الجانب الأوروبي محطة مهمة ونقطة انطلاق جديدة للشراكة بين الضفتي الأطلسي. وبالفعل فأن اجتماع بايدن مع كل من رئيس المجلس الأوروبي ميشيل ورئيسة المفوضية فوندرلاين كرس بداية مشجعة لتسوية الخلافات التجارية والمشاكل الثنائية المتراكمة منذ عهد ترامب، ولسيما أنها بداية توجت جهودا حثيثة من قبل الجانبين للاتفاق على حل النزاع الدائر بين واشنطن وبروكسل منذ سنوات والمعروف بنزاع بوينغ إيرباص، الأمر الذي يعلق حرب التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة 5 أعوام حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وعليه فأن هذه الهدنة في الحرب التجارية التي كان يشنها دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي قوبلت بارتياح في بروكسل على اعتبار أنها تؤشر إلى حسن النوايا وجدية الإدارة الأمريكية الجديدة، حتى وإن كان لا يخفى على الأوروبيين حاجة بايدن إلى رص الصفوف الأوروبية الحليفة وراء الولايات المتحدة في مواجهتها مع الصين. سليم بدوي، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
كبير مساعدي فلاديمير بوتين اعتبر بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن الآن في مأزق، وأن الاجتماع بين الرئيسين بوتين وبايدن في سويسرا غدا قد يساعد في تحسينها. انطلقت في فرنسا اليوم أعمال الاجتماع السنوي للدول 54 الموقعة على معاهدة القطب الجنوبي لإجراء مشاورات حول إدارة المنطقة ومن ورائها حماية التنوع البيولوجي في القارة البيضاء. إلي أيوب.
بعد 8 أشهر من عودته من البعثة الدولية التي استمرت عاما واحدا في القطب الشمالي على متن سفينة البحوث بولار شتيرن المجهزة لدراسة الغلاف الجوي والمحيطات والجليد البحري والنظام البيئي، حذر عالم المناخ والفيزياء الألماني ماركوس ريكس من أن نقطة التحول نحو ظاهرة الاحتباس الحراري لا رجعة فيها وربما تخطيناها. وتوقع ريكس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليتشاك، توقع اختفاء الغطاء الجليدي في الجروينلاند وذوبان الجليد عن قسم كبير من مساحات القطب الشمالي، وذلك في السنوات القليلة المقبلة. هذا وقد يقضي الاحترار المناخي على الأنهار الجليدية القديمة بحسب ما جاء على لسان العالم ريكس، الذي نوه قائلا في نفس المؤتمر: إننا لا نعرف اليوم ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ الحاجز المرجاني.
أخيرا، منتخب فرنسا يستهل حملته في كأس أوروبا لكرة القدم بلقاء من العيار الثقيل أمام مضيفه الألماني الساعي لاستعادة مكانته العالمية. عبد الإله الصالحي.
ساعات قليلة تفصل عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا وألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية، خصوصا أن المنتخبين يمتلكان مجموعة مميزة من اللاعبين المتألقين على المستوى العالمي. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا منتخبي المجر والبرتغال، ويعتبر المنتخب الفرنسي أكبر المرشحين للفوز بهذه البطولة القارية. وتنتظر الجماهير رؤية تشكيل منتخب فرنسا وألمانيا من أجل متابعة نجومهم المفضلين، وفي مقدمتهم نجوم المنتخب الفرنسي وأبرزهم العائد الكبير للمنتخب كريم بنزيما. وكشفت تقارير إعلامية أن المنتخب الفرنسي يعيش حالة من التوتر بعد تصريحات أدلى بها المهاجم أوليفييه جيرو ورآها زميله في المنتخب كيليان مبابي أنها موجهة ضده. مباراة افتتاحية إذن، لكن بطعم مباراة نهائية بالنظر إلى قوة المنتخبين وآمال عشاق الكرة في نزال ممتع ومبدع.
بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: توتر يحيط بمسيرة الأعلام في القدس الشرقية، الوضع الفلسطيني وسد النهضة على طاولة